أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أقسام المستحاضة حيث ذكر المشهور أن لها ثلاثة أقسام: المستحاضة القليلة والمتوسطة والكثيرة. ولكن حكي عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد خلاف ذلك. فنقل العلامة الحلي في المختلف ما نصه: المشهور أن المستحاضة إن لم تغمس دمها القطنة وجب عليها الوضوء لكل صلاة، وإن غمس ولم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح، وإن سال غمس الدم القطنة وسال من القطنة، أي وصل إلى الخرقة التي فوق القطنة، وجب عليها مع ذلك غسلان، وجب عليها مع ذلك أي مضافا إلى ذلك غسلان: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما. اختاره الشيخ الطوسي وابن بابويه والمفيد وسلار وأبو الصلاح الحلبي وابن البراج وابن إدريس. وأما السيد المرتضى فإنه أوجب الغسل الواحد لصلاة الغداة مع الغمس، والثلاثة مع السيلان، والوضوء المتعدد مع القلة، ولم يوجب الوضوء مع الغسل لأن الغسل عنده كاف عن الوضوء. هذا بحث مرتبط بالمسائل الآتية: من أن غسل المستحاضة هل يغني عن الوضوء أم لا؟ فذهب المشهور إلى عدم إغنائه عن الوضوء، بينما أنه نقل عن السيد المرتضى إغنائه عن الوضوء مطلقا، وذهب جماعة منهم السيد الخوئي والسيد السيستاني إلى التفصيل بين المستحاضة الكثيرة فغسلها مغن عن الوضوء، والمستحاضة المتوسطة فليس غسلها مغنيا عن الوضوء لظهور الروايات في ذلك. ثم قال العلامة الحلي في المختلف: وقال ابن أبي عقيل: يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسوف لكل صلاتين غسل. قبل أن أكمل كلام العلامة الحلي أذكر مختار ابن أبي عقيل وابن الجنيد ملخصا، فنقل عنهما إنكار تقسيم الثلاثي للمستحاضة، وأن المستحاضة منقسمة إلى قسمين. يقول العلامة في المختلف: قال ابن أبي عقيل: يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسوف لكل صلاتين غسل، تجمع بين الظهر والعصر غسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، وتفرد الفجر بغسل. هذه هي المستحاضة الكثيرة. وأما إن لم يظهر الدم على الكرسوف فلا غسل عليها ولا وضوء. هذا يعني أن المنسوب إلى ابن أبي عقيل، هذا المقدار يعني أن المنسوب إلى ابن أبي عقيل في المختلف أن المستحاضة الكثيرة يجب عليها الغسل لكل صلاة، وهي ما يتجاوز دمها الكرسوف، يعني تصل يعني يصل الدم من القطبة إلى الخرقة. وقال ابن الجنيد: المستحاضة التي يثقب دمها الكرسوف تغتسل لكل صلاتين، والتي لا يثقب دمها الكرسوف يعني يصل الدم إلى القطنة ولكن لا يتجاوز إلى خارج القطنة، تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة ما لم يثقب. فهذا يعني إنكار الاستحاضة القليلة. فكأن ابن أبي عقيل يقول: الاستحاضة القليلة ليست من نواقض الوضوء، كما أنها لا توجب الغسل قطعا، وإنما المستحاضة تنقسم إلى مستحاضة ينفذ الدم في القطنة ولا يخرج عنها إلى الكرسوف والخرقة، فهي مستحاضة معروفة بالمستحاضة المتوسطة، ومستحاضة ينفذ الدم إلى القطنة ويخرج إلى ظاهر القطنة ويتجاوز إلى الكرسوف والفرقة، فهذه هي المعروفة بالمستحاضة الكثيرة. وأما المستحاضة المعروفة بالمستحاضة القليلة فليس لها حكم، وما ورد في الروايات من أنها تتوضأ لكل صلاة يعني لا يجب أن تغتسل، تتوضأ، لأن المتعارف للناس الوضوء قبل كل صلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هذه المرأة التي لا ينفذ دمها إلى باطن القطنة ليس عليها شيء، تتوضأ، أي لا تغتسل، تتوضأ كما يتوضأ آخرون. الذي نقله العلامة الحلي في المختلف عن ابن الجنيد يختلف نوعا ما عما نسب إليه في بقية الكلمات، فيقال بأن ابن الجنيد يقبل مثل ما يقبل ابن أبي عقيل أن المستحاضة المعروفة بالمتوسطة تغتسل لكل يوم، والمستحاضة المعروفة بالكثيرة تغتسل لكل صلاتين، وإنما ينكر الاستحاضة المعروفة بالاستحاضة القليلة. لكن الذي رأيناه في المختلف أن المنسوب إلى ابن الجنيد قسم واحد، لأن الموجود في المختلف هكذا. وذهب ابن الجنيد وقال ابن الجنيد: المستحاضة التي يفقد دمها الكرسوف تغتسل لكل صلاتين آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية. أكرر كلام العلامة في المختلف فيما نسبه إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد. لاحظوا، قال ابن أبي عقيل: يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسوف لكل صلاتين غسل، تجمع بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، وتفرد الفجر بغسل. هذه هي وظيفة المستحاضة الكثيرة. وأما إن لم يظهر الدم على الكرسوف فلا غسل عليها ولا وضوء. هذا الكلام المنسوب إلى ابن أبي عقيل، قصدي كان الكلام المنسوب إلى ابن أبي عقيل، يعني أن الاستحاضة لها قسم واحد وهو الاستحاضة الكثيرة. وأما إن لم يظهر الدم على الكرسوف فلا غسل عليها ولا وضوء، يعني إنكار الاستحاضة القليلة والمتوسطة معا. أما الكلام المنسوب إلى ابن الجنيد، نعم، يتضمن إنكار الاستحاضة القليلة ويعترف بالاستحاضة الكثيرة والمتوسطة. كلام ابن الجنيد إنكار لقسم واحد من الأقسام الثلاثة للاستحاضة، وهو الاستحاضة القليلة. المستحاضة التي يفقد دمها الكرسوف تغتسل لكل صلاة، والتي لا يفقد دمها الكرسوف تغتسل في اليوم والليل مرة واحدة ما لم يفقد. وأما ابن أبي عقيل فالمنسوب إليه أن الدم إذا تجاوز الكرسوف، يعني خرج من القطنة إلى الخرقة التي فوق القطنة، فتغتسل لكل صلاة. وأما إذا لم يظهر الدم على الخرقة فلا غسل عليها ولا وضوء. هذا بظاهره إنكار لقسمين من أقسام الاستحاضة وهما الاستحاضة القليلة والمتوسطة معا. وهذا خلاف ما نسب إليه في بقية الكلمات، حيث نقل عنه أنه مثل ابن الجنيد ينكر قسما واحدا. فالمهم هو الحوق. المنقول عنهما في بقية الكلمات كما وجدناه في كلمات السيد الخوئي هكذا: المنسوب إلى ابن أبي عقيل أن الاستحاضة القليلة ليست من الأحداث أصلا، ولا يجب فيها شيء لا الغسل ولا الوضوء. وذكر أن المستحاضة إذا ثقب دمها الكرسوف يجب عليها الغسل لكل صلاتين، وإذا لم يثقب الكرسوف فلا غسل عليها ولا وضوء، وأنه ليس من الأحداث. هذا التعبير يعني إنكار الاستحاضة القليلة والمتوسطة معا. فكيف يقول السيد الخوي إن ابن أبي عقيل وابن الجنيد اتفقا على أن الاستحاضة منحصرة في القسمين؟ لا، ابن أبي عقيل ظاهر كلامه أنه يرى أن الاستحاضة منحصرة في قسم واحد وهو الاستحاضة الكثيرة. وكيف كان. المهم ملاحظة الروايات، فنستدل أولا على مذهب المشهور، ثم نذكر أدلة، الأدلة التي قد توافق مذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل. واستدل لمذهب المشهور بعدة روايات، منها صحيحة الحسين بن النعيم الصحاف عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث حيض الحامل قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيرة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضتها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلي، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعدما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستغفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسوف، يعني ليس ينطبق عليها تعريف الاستحاضة الكثيرة، إن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسوف، يعني لا ينفذ الدم من القطنة إلى الخرقة التي فوق القطنة، فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم، يعني صارت الاستحاضة كثيرة فوجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصلي ولا غسل عليها. وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى، وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات، وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء، وكذلك تفعل المستحاضة، فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها. يقول السيد الخوئي: ظاهر هذه الصحيحة أن وجوب الوضوء نتيجة رؤية الدم، فما يذكره ابن الجنيد مثلا من أن الاستحاضة القليلة لا توجب وضوءا، وما ورد من أنها تتوضأ لكل صلاة يعني أنها لا تغتسل وتتوضأ كما يتوضأ الآخرون لابتلائهم بالحدث عادة، هذا خلاف ظاهر هذه الصحيحة، لأن هذه الصحيحة تدل على أن هذا الدم الذي تراه المرأة بعد أيام حيضها ليس من الطمث فلتتوضأ. يعني وجوب الوضوء متفرع على رؤية الدم لا على أنها نامت أو بالت. مضافا إلى أن مفاد هذه الصحيحة أنها تتوضأ لكل صلاة، هكذا أورد على ابن الجني، فقيل بأن صحيحة الصحاف تقول فلتتوضأ ولتصلي، وهذا يعني أنها تتوضأ قبل كل صلاة، مع أن الإنسان لا يبتلى بالحدث بين صلاتين كثيرا ما. والحاصل أنه في هذه الصحيحة جعلت المستحاضة القليلة في قبال المستحاضة الكثيرة. المستحاضة القليلة هي التي لا يثقب دمها الكرسوف، بينما أن المستحاضة الكثيرة هي التي يثقب دمها الكرسوف ويسيل. ودلت الصحيحة على أن المستحاضة التي لا يثقب دمها الكرسوف تتوضأ لكل صلاة، وهذا يعني أن الاستحاضة القليلة بما هي توجب الوضوء، كما أن الوارد فيها أنه إن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصلي. وهذا يعني وجوب الوضوء عليها عقيبة قبل كل صلاة، فكيف يقال بأن الاستحاضة القليلة لا توجب شيئا؟ الرواية الثانية صحيحة معاوية بن عمار: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسوف اغتسلت للظهر والعصر وللمغرب والعشاء وتغتسل للصبح، وإن كان الدم لا يثقب الكرسوف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. فترون أن هذه الصحيحة أيضا أمرت المرأة التي لا يثقب دمها الكرسوف أن تتوضأ لكل صلاة. فإذا يقال بأن هذه الروايات، وأهمها صحيحة الصحاف وصحيحة معاوية بن عمار، تدل على أن المستحاضة القليلة يجب عليها الوضوء لكل صلاة ولا يجب عليها غسل. فكيف ابن أبي عقيل وابن الجنيد ذهبا إلى خلاف ذلك، فذهب أحدهما على ما نسب إليه أن المستحاضة القليلة لا يجب عليها شيء، لا غسل ولا وضوء لأجل رؤية الدم، وإنما يجب عليها الوضوء لأجل نواقض الوضوء. ونسب إلى الثاني أن المستحاضة القليلة كالمستحاضة المتوسطة يجب عليها الغسل لكل يوم. هذا خلاف مضمون الروايات. ما ذكرنا ملخص ما ذكره الأعلام منهم السيد الخائي في النقاش مع هذين العلمين وتأييد مذهب المشهور. وحينئذ لا بد أن نرى هل هذا الاستدلال لصالح المشهور وفي خلاف مع ابن أبي عقيل وابن الجنيد تام أم لا. فهنا مقامان: المقام الأول أن نلحظ تمامية هذا الاستدلال لصالح المشهور في هد ذاته وهل يرد عليه نقاش أم لا، والمقام الثاني أن نلحظ أدلة ذكرت في تأييد هذين العلمين، فهل يتم ما استدل به لتأييد ما نسب إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد. نتكلم عن ذلك في الليالي القادمة إن شاء الله.